أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن بينا في الدرس الماضي شروط التعريف، ينتقل المصنف رحمة الله عليه إلى بيان شيء آخر وهو القسمة، ويبدأ في تعريفها ثم يبين فائدتها ثم يبين الأصول التي تبتني عليها القسمة. فحينما يعرفها هو ويقول بأن قسمة الشيء هو تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، ويقول هذا التعريف هو ليس تعريفا حقيقيا. لماذا؟ لأن القسمة من الأمور البديهية، والأمور البديهية لا تحتاج إلى تعريف، يعني لا يمكن أن أعرف الشيء البديهي. لماذا؟ لأنه كما أشرنا في شروط التعريف ينبغي أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، وهل هناك أوضح من الأمر البديهي؟ فلا يمكن التعريف الحقيقي، ولكن يكون ذلك من باب التعريف اللفظي، يعني تعرف مثلا السميدع بأنه السيد، أو الغضنفر بأنه أسد وغير ذلك، هذه تلتزم بها وتتكفل بها القواميس اللغوية. فيقول أن القسمة هي عبارة تقسيم الشيء الذي يسمى مقسما إلى أجزاء، وكل قسم هذه تسمى قسم، وبالنسبة إلى الأقسام بعضها إلى البعض الآخر قسيم للآخر. يعني حينما أقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى فأقول الإنسان هو مقسم، والذكر والأنثى هما قسمان، والذكر هو قسيم الأنثى، والأنثى هو قسيم الذكر. هذا ما يريد أن يبينه في التعريف. يقول تعريفها القسمة، تعريفها قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. وما ذكرناه، يعني هنا جواب عن إشكال، وهو كيف غنية عن التعريف وأنت الآن شيخنا عرفتها. يقول وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا، طبعا هنا لم يبين أنه لماذا، لأنه كما أشرنا يعني هو بين ولكن غير واضح، أنه كما أشرنا الأمر البديهي لا يحتاج إلى تعريف، لأن الذي يعرفه لابد أن يكون أوضح منه، ولا أوضح من البديهي. ويسمى الشيء مقسما، مثل الإنسان قسمنا إلى ذكر وأنثى، الإنسان هو المقسم، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسم. يعني إحنا لما ننظر إلى الذكر والأنثى بلحاظ الإنسان هذه تسمى أقسام، أقسام الإنسان، قسما من الإنسان. وقسيما إذا نظرنا الذكر بالنسبة إلى الأنثى والأنثى بالنسبة إلى الذكر فأحدهما قسيم الآخر، وقسيما أخرى، يعني نظرنا أخرى نعم بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم من للعلم وقسيم للتصور. جيد، بعد أن يبين تعريف القسمة ينتقل إلى فائدة القسمة طبعا، ويبين بأن حياة الإنسان من البداية إلى وضعنا الحالي تأسست على أساس القسمة، فالقسمة مفيدة في شتى المجالات، القسمة مفيدة في كل مجالات الحياة. ويقولون بأنها القسمة هي نتيجة من نتائج الغرب، وهنا يقول لا، بل هي من إبداعات أو أشار إليها الفلاسفة والحكماء الإسلاميين قبل الغرب في هذه المسألة، حيث أشار الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى هذه المسألة، وكذلك العلامة الحلي في جوهر النظيف. فمسألة القسمة ليست من مسائل الجديدة المستحدثة التي جاء بها الغرب، بل هي من المسائل القديمة التي كانت موجودة، والإسلام تبعاً الإسلام أخذت منه أو تواصلت إلى غيره من العلماء. فإذا يقول بأن الفائدة هي ليست فائدة محصورة في شيء من الأشياء، بل كل الأمور. الآن بالنسبة إلى الاقتصادي، الاقتصادي يحتاج إلى قسمة الموارد، يحتاج إلى قسمة المصارف، يحتاج إلى قسمة الخرائج، يحتاج إلى قسمة الأمور التي تأتيه من هنا وهنا حتى يرتب وضعه. السياسي أيضا يحتاج إلى قسمة الشعب، إلى فعال، إلى غير فعال، إلى من يخاف منه، إلى من لا يخاف منه، إلى من هو معه، إلى من هو مع غيره. التاجر حينما يريد أن يتاجر أيضا يحتاج إلى قسمة. فهنا في هذا الموضوع هو عبارة عن موضوع فيه جمع من الأمور التي يمكن الاستفادة من القسمة، يبينها بصفحتين تقريبا، نحن نقرأها ليس فيها شيء. فائدتها يقول: تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي يعني القسمة من الأمور الفطرية التي نشأت مع الإنسان على الأرض. فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية. الأشياء إذا قسمناها تنقسم إلى سماوية التي خاصة في السماء وأرضية، والموجودات الأرضية أيضا تقسم إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها من الأمور. وهكذا يقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. فإن التقسيم يعني إذا قسم هذا الشيء إلى شيء وشيء آخر، قطعا فهو يرى وجه الاشتراك بينهما ويرى وجه التباين. فمن هذا وجه التباين تحصل له معلومات وتحصل له مفاهيم جديدة لم تكن موجودة عنده في قبل التقسيم. وطبعا هذا فيه نوع من المعلومات، يعني كلما ازدادت قدرة الإنسان على القسمة كلما كان له أفق واسع وكان له تفكير حاذق وقوي. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ. يعني الآن حينما قسم الإنسان إلى عدة أقسام، فإنه وضع لكل قسم من هذه الأقسام وضع لها لفظا خاصا. قسم الأحجار إلى 1000 نوع، كل نوع من هذه الأنواع له اسم خاص، وهذا الاسم الخاص قطعا سوف فيه اشتراك وفيه تمايز، فيه مفهوم خاص به. تقسيم مثلا الأنواع أيضا تقسم بحسب الاشتراكات التي تشترك مع غيرها وما تستقل به بنفسها من مفاهيم، فصارت عنده مفاهيم متكثرة بتكثر هذه الأقسام. ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني كما أشرنا، ولا الألفاظ. أنت حينما يعني الآن العناصر التي في الطبيعة كانت سابقا تعد 4: الأرض والماء والتراب والنار. النار والهواء والماء والتراب، هذه عناصر 4. الآن وصلت إلى 160 تقريبا عنصر. فحينما وصلت وانقسمت كل من هذه العناصر، نجد الإنسان أولا وضع لها اسم خاص، وضع لها مفهوم خاص من خلال اسمها، لها مفهوم خاص، وهذا حتى التركيب خاص بها. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع. يعني ليس فقط وضع الأنواع، بل حاول أن يرتب هذه الأنواع ضمن العلوم التي تلتزم هذه الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا، فأصبحت تتميز هذه عن غيرها. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها. مثل سابقا يقسمون مثلا الكواكب إلى متحركة وثابتة، والأرض يعتبروها هي الثابتة والكواكب هي التي تدور حولها، فأثبت العلم بأن الأرض أيضا هي متحركة ولا يوجد عندنا كوكب ثابت مثلا، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية. هذه الموجودات البكتيرية، هذه الموجودات الصغيرة، بعض الحيوانات التي لم تعرف سابقا، أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها، أو مسائل العلوم والفنون، هذه كلها أمور جديدة لم تكن موجودة في ذلك الوقت. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. إذن من خلال ذلك نعرف أن فائدة القسمة هي تحصيل الحدود وتحصيل الرسوم، يعني تفيدنا القسمة في التعريف. بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة، يعني أن حينما قسمنا الحدود أو حينما قلنا بأن التعاريف تنقسم إلى حد ورسم، هذه أصلها هي مبنية على القسمة، لأن قسمنا إما تمييز ذاتي أو لا، إما أن يميزها أو يعرف حقيقتها. الحقيقة إما حقيقة تامة أو لا، التمييز إما تام أو لا، وعلى هذا الأساس قسمت إلى أربعة. وهذا أهم فوائد القسمة اللي هو كسب الحدود، كسب التعاريف. وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليها من القضايا في بابها. يعني حينما كما تعلمون تقسيم العلوم إلى أقسام وإلى أبواب، هذا يسهل على الباحث بحثه، فلا يبحث كل شيء يأتيه، لا، حينما يقسم. حتى الآن في كتابة البحوث نلاحظ أنه البعض يقسم البحث الأول بحث تصوري، البحث الآخر بحث تصديقي. البحث التصوري يضع فيه الأمور التصورية حتى لا يأتي في البحث التصديقي ويكررها نفسه، لا، لقد أشرنا ذلك في البحوث التصورية. ففائدة التقسيم تظهر ثمرتها في ترتيب العلوم، في تقسيم العلوم، في استغلال الوقت وعدم شرح هذا الأمر أكثر من مرة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة، فالقسمة هي التي تجعل هذا العلم نافع وتجعل العالم يمكنه البحث فيه. فمدون علم النحو مثلا، هنا يأتي مثال علم النحو، يقول أنه علم النحو لو لم يقسم العالم عالم النحو الكلمة إلى اسم وفعل وحرف لا تشابكت عليه واشتبهت عليه بعض الأمور. ولكن هو ماذا صنع؟ أولا قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم بعد ذلك ذكر خصائص الاسم والخواص التي يمتاز بها والأمور الأخرى التي تتعلق به. فلا بد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل الماضي، ويقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها. فهو قسم أولا، ثم بعد ذلك يتكلم في أحوال آخرها كما قلنا. ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. حينما تقسم الأمراض إلى أمراض مثلا دائمية، أمراض مؤقتة، الأمراض الدائمية إلى أمراض كذا وكذا، أمراض في العين، أمراض في الدماغ، أمراض في الكلى، أمراض في غير ذلك، فهذه كلها أقسام. ثم بعد ذلك يأتي ويكتب لكل قسم من هذه الأقسام، ويعطي لكل قسم من هذه الأقسام يعطيه علاجه وفائدته، يدخله في الباب الخاص به من العلم. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله. يقسم مثلا الأمور التي هو يطلبها المقترض والأمور التي هو أعطاها فيطلب الآخرين وهكذا، ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة، يقسم مثلا الأمور التي يحتاجها في الربط، الأمور التي يحتاجها في التنظيف، الأمور التي يحتاجها في تغيير وغير ذلك. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق، هذه التقسيم المفيد الذي لولاه لما استطعنا أن نسيطر على أوضاعنا ونسيطر على أوقاتنا، لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. وصاحب المكتبة أيضا بالنسبة إلى التقسيم، الآن لولا التقسيم وأنت تريد كتاب ما، مثلا عندك بحث في التاريخ أو في المنطق أو في الفلسفة، تريد أن تذهب إلى المكتبة والمكتبة فيها مليار كتاب، كيف يمكنك إيجاد ضالتك في ضمن هذه الكتب؟ فلذلك قسمت المكتبة إما على أساس الاسم، اسم المؤلف، أو إما على أساس العلم، أو إما على أساس اسم الكتاب أو المطبعة أو غير ذلك. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، إما تقسم بحسب العلم منطق أو بحسب المؤلفين مثلا أرسطو، الفارابي، ابن سينا، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه في بابه وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. فإذا لم تكن هناك قسمة لا يستطيع الوصول إلى الكتاب ضالته بسهولة. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية. يعني الآن لولا تقسيم المدارس من أول ابتدائي إلى سادس ابتدائي، من الأول متوسط إلى الثالث متوسط، من الرابع إعدادي إلى السادس إعدادي، لو لم تكن هذا لما قسموا المواد، كيف يعطون؟ فإذا القسمة هي أساس تقسيمهم لهذه المواد، ثم بعد ذلك أعطي بحسب وضعه المادة التي يحتاج إليها. فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية الجامعات، ثم كل مدرسة إلى صفوف، ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم، هذا منهاج الابتدائي، هذا منهاج الثانوي، هذا منهاج الجامعي. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان، ماكو إنسان يستغني عن القسمة. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. إذن بعد أن يذكر هذه المطالب بأجمعها، يبين أننا ما هو وجه حاجتنا، ما وجه انتفاعنا من القسمة. يقول وجه حاجتنا من القسمة، وجه انتفاعنا من القسمة، هو كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. بعد ذلك يبين أصول القسمة، يعني لا بد من توفر هذه الأصول لأي شيء لكي تصح القسمة. يقول أنه في القسمة هناك عدة أصول، هذه الأصول إذا لم تكن موجودة فهذه القسمة لا تكون مفيدة. هي أربعة أصول: الأصل الأول لا بد من وجود ثمرة، والأصل الثاني لا بد من تباين الأقسام، والأصل الثالث وجود أساس للقسمة، والأصل الرابع كونها جامعة ومانعة. نحن نأخذ في هذا الدرس إن شاء الله قسمين من هذه الأصول، والبقية إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. أما الثمرة، يقول أنه القسمة إذا لم تكن هناك ثمرة من القسمة، فلماذا يضع قسمة؟ تكون القسمة لغوية. يعني العالم في النحو لو قسم الفعل الماضي مثلا في النحو، ها مو الصرف، في النحو، هذا العالم في النحو لو قسم العلم الماضي إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين، هل هناك فائدة في تقسيمه أم لا؟ بما أن عالم علماء النحو إنما يبحثون أواخر الكلمات، فتقسيم أوائل الكلمات ليس فيه فائدة لهم، لأن هذا سواء كان مضموما أو مفتوحا أو مكسور العين فإن ثمرته فإن آخره سوف يلتزم حالة واحدة من حالات وجوده في آخر الكلمات. والنحوي يبحث أواخر الكلمات لا يبحث أوائلها حتى ينظر إليه. هذا التقسيم يكون مفيدا لعلماء الصرف، فإن علماء الصرف حينما يقسمون إلى مفتوح العين ومضموم العين ومكسور العين هذا هناك فيه فائدة لهم، أما هنا فلا توجد فيه فائدة. يقول أصول القسمة لا بد من ثمرة. يقول لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ماذا كان؟ ثمرة نافعة في غرض المقسم. هذا المقسم حينما يقسم هذا الأمر إلى شيء ولا شيء آخر هنا لا بد أن تكون هناك ثمرة، تكون فائدة، وإلا تكون القسمة لغوية وعبثية ولا فائدة مرجوة منها. بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة، فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة فلأن لكل قسم حكما يختص به. يعني لماذا قسم النحوي الفعل إلى أمر ومضارع وماضي؟ لأنه الماضي مثلا دائما مبني، المضارع هو معرب، مثلا الأمر دائما مبني، فلكل واحد من هذه الأقسام له حكمه الخاص به بالإضافة إلى نسبته إلى الفاعل، يختلف هذا في الزمن الماضي، هذا في الزمن الحاضر، هذا يدعو إلى إنشاء النسبة. أما إذا أراد من هو النحوي أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين، كما تعلمون ما هو مضموم العين أو مكسور العين أو مفتوح العين؟ نحن الأفعال الماضية هي على وزن فعل فعال، فمكسور العين يعني وسطه مكسورة، أو مفتوح العين يعني وسطه مفتوحة، أو مضموم العين وسطه مضموما فعل وغير ذلك، فلا يحسن منه ذلك. لماذا؟ لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو وهو البناء. في أي شيء؟ هذا الفعل الماضي، الفعل الماضي دائما يكون مبني، فيكون التقسيم عبثا ولغوا بخلاف مدوني علم الصرف. أما علماء الصرف لا يحتاج إلى هذه المسألة، لأن الصرف حركات نفس الأحرف، فإنه يصح له مثل هذا التقسيم. لماذا؟ لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة، لأن المصرف أو علم الصرف يبحث عن تصريف الكلمة، عن أحوال أحرفها، عن وضعها. ولذا هنا يأتي ويقول نحن لماذا لم نقسم الدلالة العقلية والطبعية إلى لفظية وغير لفظية؟ يقول لأن لا حاجة لنا بها، نحن إنما قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لحاجتنا بها، أما العقلية أما الطبعية فلم نقسمها لأننا لا نحتاج إليها في ذلك الوقت. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية. لماذا؟ لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، لا توجد أي غرض للتقسيم من هذا في هذا الغرض المنطقي، لذلك لا توجد لها أي ثمرة في هذا المسألة. نعم، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق، هناك أيضا في هذا المبحث أشار إلى هذه المسألة وبين هناك رحمه الله. الأصل الثاني من أصول القسمة تباين الأقسام، يعني نحن حينما نقسم الشيء إلى شيء وشيء لا بد أن يكون التصور، مثلا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق، فلا بد أن يكون التصور مباين للتصديق. يعني لا يمكن أن نقسم الشيء العلم إليه وإلى قسيمه، يعني لا يمكن أن نقسم العلم إلى علم وإلى تصور، فهذا تقسيم خاطئ. لا يمكن أن نقسم مثلا المنصوب إلى مفعول وإلى منصوب، لا، هذا تقسيم باطل، بل لا بد أن تكون هناك مباينة بين الأقسام، بحيث لا يكون الشيء قسيم الشيء ولا يكون قسم الشيء قسيما له، بل هذان الأقسام ما دام تابعان إلى مقسم واحد فإذا يكون بينهما متباينان ولا يكونان نفس القسم الذي هو مقسم لهما. يقول ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة ولا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه نفس التعريف. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، إذا قسمنا المنصوب إلى هذه الأقسام الأربعة مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا تقسيم باطل. لماذا؟ يقول لأنه الظرف هو من أقسام المفعول، فكيف تجعل قسيم الشيء كيف تجعل قسم الشيء اللي هو الظرف قسيما له؟ كيف تجعل يعني كيف تجعل الظرف في عرض المفعول بينما لا بد أن يكون المفعول أولا ثم بعد ذلك المفعول ينقسم إلى الظرف وإلى غيره. يقول فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. قسيما له يعني في عرض واحد، قسما له يعني في طول واحد، أحدهما في طول الآخر. ومثل هذا ما يقولون عن يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له وبطلانه من البديهيات. يعني كيف يمكنك أن تقسم مثلا كما قلت لك أن تقسم العلم إلى علم وإلى تصور؟ هذا لا يمكن. أو تقسيم الشيء إلى أي إلى مثلا التصديق والتصور واليقين. لماذا؟ لأن اليقين من أقسام التصديق، فكيف تقسم العلم إلى الشيء وقسيمه؟ يعني كيف تقسم العلم إلى التصديق والذي هو مقسم لليقين بحيث يكون اليقين في عرض واحد مع التصديق؟ ومثل هذا ما يقولون عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء يعني هنا مثالنا في الظرف قسيما له. الظرف كيف يكون هو في عرض المفعول معه تحت مقسم واحد. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، هذا القسم أيضا تقسيم باطل. لماذا؟ غير صحيح. وهذا يقع فيه كثير ممن لا يعرف علم المنطق، ممن لم يرتب فكره وذهنه ترتيبا منطقيا فيقع فيه، فإنه يجعل في قسمة واحدة عدة أقسام، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه. لماذا؟ لأن الأغنياء والفقراء لما يقسم العلماء، لما يقسم العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء، هؤلاء الأغنياء والفقراء إما يكونوا علماء أو جهلاء، فلا تصح هكذا قسمه. يقول لأن الأغنياء والفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، فأولا لا بد أن يقسم العلماء السكان إلى علماء وجهلاء، ثم كل من العالم والجاهل ينقسم إلى غني وفقير، ثم كل من هذا الغني والفقير ينقسم إلى مريض وصحيح. والأصل في مثل هذا أن نقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتكون الأقسام ثمانية: علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء، علماء فقراء مرضى، علماء فقراء أصحاء بعد، فقراء أغنياء مرضى، وهكذا ثمانية أقسام، علماء أغنياء أصحاء إلى آخره. فتفطن لما يرد عليك من القسم لئلا تقع في مثل هذه المغالطات. فهنا يستفيد المغالطون من هذه المسألة، فيقسم في بعض الأحيان الشيء إلى نفسه وإلى غيره، حتى يوهم المقابل بأن هذا الذي تقول أنه قسيمه هو قسم منه. واضح؟ هذا من الأمور التي يحتال فيها المغالطون على الآخرين. ويتفرع على هذا الأصل أمور: الأول أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له، يعني القسم الظرف هو قسم من المفعول، فلا يمكنك أن تضع الظرف قسيما للمفعول لأنه قسم من أقسام المفعول، فلا يمكن أن يكون في عرضه بل هو في طوله كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول. ثانيا، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول، يعني لا تجعل قسيم الشيء، يعني الحال والمفعول هو أقسام أحدهما قسيم للآخر، لا يمكن أن نجعل الحال هو قسم من أقسام المفعول بحيث يكون فوقه رتبة، لا، بل يكون في عرض واحد. ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره كما أشرنا. وقد زعم بعضهم، هنا يأتي ويشكل ويجيب عن إشكال بالأحرى، وهو أن البعض زعم أن تقسيم العلم إلى تصور ولا تصديق هو من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، ويقول هذا قد رددنا عليه سابقا في ذلك المبحث، فراجع. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، أي باب؟ تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، مع أنه هذا التصديق أيضا تصور، إذن لم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه، من قسيم التصديق؟ تصور، وهو تصور ساذج يعني مقيد بعدم الحكم، ولكنه تصور مقيد بحكم، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم كما شرحناه سابقا. وأما المقسم لهما فهو التصور المطلق، يعني العلم هو تصور مطلق، العلم هو التصور مطلق، ينقسم إلى تصور معه حكم وتصور ساذج بدون حكم، فلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. إذن ذكرنا في هذا المبحث أولا تعريف القسمة، وقلنا أن تعريفها كان هو عبارة عن تعريف لفظي ليس حقيقي، ثم ذكرنا فائدتها وقلنا فائدتها لا يخلو كل علم منها، ونحن نستفيد منها في اكتساب الحدود والرسوم. ثم بعد ذلك قلنا لا بد في ذكر الفائدة والاكتساب منها من تتبع ومحاولة توفر أصول القسمة، وأخذنا اللي هي أربعة أقسام، أخذنا منها قسمين: الأول وجود ثمرة من التقسيم، والثاني من تباين الأقسام. ومن تباين الأقسام قلنا لا يمكن أن يكون أن نجعل الشيء أن يجعل قسم الشيء قسيما له، ولا يجعل قسيم الشيء قسما منه، ولا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. أما الثالث، الأصل الثالث هو أساس القسمة وجامع مانعة، فستأتي في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.